مستمعينا الأفاضل، نهى القرآن الكريم عن اتباع المسرفين وشبه إسرافهم بالفساد في الأرض وعدم إصلاحها
في قوله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالإسراف هو التجاوز عن حد قانون التكوين وقانون التشريع. ومن الواضح أيضاً أن أي تجاوز عن الحد موجب للفساد والاختلال، وبتعبير آخر إن مصدر الفساد هو الإسراف، ونتيجة الإسراف هي الفساد أيضاً. وللعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي بيان رائع في هذا المجال، حيث قال: وذلك أن الكون على ما بين أجزائه من التضاد والتزاحم مؤلف تأليفا خاصا يتلاءم معه أجزاؤه بعضها مع بعض في النتائج والآثار، كالأمر في كفتي الميزان، فإنهما على اضطرابهما واختلافهما الشديد بالارتفاع والانخفاض متوافقتان في تعيين وزن المتاع الموزون، وهو الغاية والعالم الإنساني الذي هو جزء من الكون، كذلك هو الفرد من الإنسان بما له من القوى والأدوات المختلفة المتضادة، مفطور على تعديل أفعاله وأعماله، حيث تنال كل قوة من قواه حظها المقدر لها، وقد جهز بعقل يميز بين الخير والشر ويعطي كل ذي حق حقه، فإن جرى على ما تهتديه إليه الفطرة فاز بالسعادة المقدرة له، وإن تعدى حدود فطرته وأفسد في الأرض أخذه الله سبحانه بالسنين والمثلات وأنواع النكال والنقمة لعله يرجع إلى الصلاح والسداد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن أقاموا مع ذلك على الفساد لرسوخه في نفوسهم أخذهم الله بعذاب الاستئصال، وطهر الأرض من قذارة فسادهم.
إن البخل والتقتير، التفريط في الإنفاق، مفهومان يتضادان مع الإسراف والتبذير، الإفراط في الإنفاق. وهذه الخلق مذمومة جملة وتفصيلا، لأن فيها انحرافا عن الاعتدال في الإنفاق الذي أكد عليه الله تعالى في كتابه المجيد، حيث نهى تعالى عن البخل والإسراف.
أوصى الله تعالى الناس باتباع الوسطية في الإنفاق، فقال عز من قائل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والطريف أن البخيل وإن كان سريا فإنه لا يحيا حياة كريمة، ويحرم نفسه وأهله مما يحتاجون إليه رغم استطاعته على توفيره، فيبقى ذليلا بين الناس ببخله وتقتيره. وقد نهى الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن طلب العون من هذا الشخص بقوله: تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن له فكان. فهذا الوصف كناية عن رسوخ البخل والتقتير في نفوس بعض الناس. يقول الإمام علي عليه السلام: البخيل يبخل على نفسه باليسير من دنياه ويسمح لوراثه بكلها. فالثري البخيل يعيش في الدنيا حياة الفقراء ويعاني كما يعانون، بينما يحشر يوم القيامة في زمرة الأثرياء ويحاسب حسابهم. قال الإمام علي عليه السلام: عجبت للبخيل الذي استعجل الفقر الذي منه هرب، وفاته الغنى الذي إياه طلب، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء، فهو محروم من نعيم الآخرة وجنات الخلد، الأمر الذي أكده رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات. وبالطبع فإن عاقبته ليست سوى جهنم وبئس المصير، طبقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ستة يدخلون النار بغير حساب. وذكر منهم فقال: والأغنياء بالبخل.
أجازت الشريعة للناس استثمار نعم الله تعالى بطريقة معقولة حسب الضوابط والشروط التي حددتها لهم، كمشروعية مصادر الدخل واجتناب الإسراف والتبذير وأداء حقوق الآخرين.
الله تعالى ذكر بعض نعمه وحفز الناس للانتفاع منها ودعا إلى شكره عليها، ومن ذلك قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وكذلك قوله: وأما بنعمة ربك فحدث. كما أن كثيرا من الروايات والأحاديث أكدت بدورها ضرورة شكر نعم الله تعالى والاعتراف بها، وذمت إنكارها والتظاهر بالفقر والحرمان. فلو أنعم الله تعالى على إنسان نعمة تغير مسيرة حياته نحو الرقي والرفاهية، وجب عليه الاعتراف بتلك النعمة وعدم التظاهر أمام الناس بأنه محروم. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس، فإن الله إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى عليه أثرها. كما توصي تعاليمنا الدينية باستثمار النعمة والترفيه عن النفس والتجمل وفق القواعد والأصول، فإنها في الوقت نفسه تنهى عن حياة البذخ والإفراط في التجمل واتخاذه هدفا في الحياة، إذ إن التجمل المفرط ذو عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.
نشير فيما يلي إلى بعض الجوانب السيئة من حياة الترف والتجمل المفرط.
الغفلة عن ذكر الله تعالى. لو انتهج الإنسان أسلوب التجمل المفرط في حياته فسوف يقع في شباك المظاهر الدنيوية البراقة ويغفل عن ذكر الله عز وجل، حيث يطغى ويتمرد بدل أن يستثمر النعمة بعقل وتدبير ويشكر خالقه عليها. قال تعالى في كتابه المجيد: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال جل وعلا أيضا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ابتلاء الإنسان بالفخر والتكبر. لا شك في أن أحد أهم أسباب التفاخر على الآخرين والتكبر عليهم هو ترف الإنسان وإفراطه في زينته وتجمله. والقرآن الكريم بدوره ذم هذه الأخلاق السيئة ذما شديدا، حيث قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
ذمت الروايات تسخير النعم لأهداف منهيا عنها كالتكبر والتبختر والفساد.
قال الإمام علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها، والمقصود تحت عنوان التكبر والتبختر. وحذرت الأحاديث الشريفة بدورها من التكبر على الآخرين لما يكمن في هذا الأمر من سوء وقبح لا يقبله الشرع ولا العرف، وإن كان في أبسط الأمور كشراك النعل مثلا، فهذا الخلق الذميم مرفوض بأي شكل كان. وفي جميع مجالات الحياة، في الملبس والمسكن ووسائل الزينة وما إلى ذلك، وربما يكون السبب في دعاء أئمة أهل البيت عليهم السلام لأنفسهم ولأتباعهم بأن يرزقهم الله ما فيه كفاية لمعيشتهم فحسب، هو حفظ أنفسهم من الغفلة ومن الوقوع بشباك حب الدنيا، بما يترتب عليه النجاة من الابتلاء بالتكبر، فقد كانوا يحضون المؤمنين على عدم جمع ثروات طائلة والاكتفاء بما يسد حاجاتهم ويكفي أهلهم من رزق.
إن الإفراط في التجمل يجعل الإنسان غافلاً عن بني جلدته، ولاسيما الطبقة المحرومة.
حياة البذخ من قبل بعض الناس وعدم اكتراثهم بحقوق الآخرين من أهم أسباب رواج الفقر في المجتمع، الأمر الذي أشار إليه الإمام علي عليه السلام حين قال: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع غني، والله تعالى جده سائلهم عن ذلك. فحقوق الفقراء في أموال الأثرياء غير مقصورة في جانب واحد، بل هي ثابتة في جوانب عدة، كالزكاة والخمس، ولو امتثل هؤلاء الأثرياء لحكم الشرع وأدوا ما في ذمتهم من حقوق لما ساد الفقر في المجتمع، ولعاش الناس حياة الرفاهية والكفاف. وقد أشار الإمام جعفر الصادق عليه السلام إلى هذه الحقيقة عندما قال: إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، ولاستغنى بما فرض الله له. وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء.
إن الحد المعقول من استثمار نعم الله تعالى والمقرر حسب تعاليم ديننا الحنيف هو ما كان مطابقاً للاعتدال والوسطية.
الإنفاق المعتدل يعني خلوه من الإسراف والتقتير في آن واحد، وقد عبرت عنه الأحاديث بالقصد أو الاقتصاد، والإمام علي بن الحسين عليه السلام يطلب من الله تعالى أن يكرمه بهذه النعمة بدعائه: واحجبني عن السرف والازدياد، وقومني بالبذل والاقتصاد. والاعتدال في استهلاك النعمة هو أسلوب يكون البذل فيه متنوعا، ويتمكن الإنسان من خلاله من تلبية حوائجه، كما أنه يؤدي إلى نظم أمور معيشته. روي أن أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام سأله فقال: إنا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام، فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق، فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم. قال عليه السلام: مخافة الإسراف؟ قلت: نعم. قال عليه السلام: ليس فيما أصلح البدن إسراف، أن ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن. قلت: فما الإقتار؟ قال عليه السلام: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره. قلت: فالقصد؟ قال عليه السلام: الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن، مرة ذا ومرة ذا.
إن هناك حدودا خاصة لكسب المال، فإن بعض الروايات ذكرت حدوداً خاصة في تصرف الإنسان بأمواله الخاصة.
حسب قواعد الملكية الخاصة، فإن الإنسان غير مخول بأن يتصرف بأمواله من دون ضابطة وكيفما يشاء، بل هناك حدود وشروط في ذلك تقيده بالاعتدال وعدم الإسراف. لذلك لا يجوز لمالك المال أن يسرف في إنفاقه ويتجاوز الحد عما تتطلبه معيشته، فالإنفاق من أسمى أنواع التصرف في الأموال الخاصة، ولكن هذا التصرف لابد أن يكون محدوداً ومشروطاً بالاعتدال والوسطية، فلا الإسراف محمود ولا التقتير. لذا فإن كيفية توفير مصاريف الأسرة يجب أن تكون متوازنة بين عدم الإسراف وعدم التقتير في آن واحد، فالمال يكون سبباً لبقاء الفرد ونظم أمور المجتمع عندما لا يكون مصدراً للإفراط والتفريط، لأنه إن أنفق بإفراط أو حفظ بتفريط لأصبح آلة تقضي على الفرد والمجتمع معا، حيث أكد الإمام علي عليه السلام ذلك حينما قال: لن يهلك من اقتصد. وكذلك قال في هذا الصدد: من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف.
من المؤكد أن الأسلوب الصحيح في الإنفاق له فوائد جمة، منها رقي المجتمع اقتصادياً ورفاهية جميع أبناء المجتمع وارتفاع كفاءة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى دوام النعمة. وهناك كثير من الأحاديث في هذا المضمار، نذكر منها ما يلي.
عن الإمام علي عليه السلام: القصد مثراه. وعنه عليه السلام أيضا: الاقتصاد ينمي القليل. وعن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة، ومن بذر وأسرف زالت عنه النعمة. وفي رحاب الإنفاق الصحيح سيتسنى لمعظم الناس الاستفادة من الثروات وجميع الإمكانيات المتاحة لقضاء حوائجهم، وبالتالي سينجو المجتمع من مهلكة الفقر، ويتخلص أبناؤه من مصاعب الغلاء المفتعل والحرمان من النعمة.
القناعة بالفتح تعني الرضا بالقسم، وفي اللغة تعني الرضا باليسير من العطاء. القناعة ضد الحرص، وهي ملكة للنفس توجب الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة من المال من دون سعي وتعب في طلب الزائد عنه، وهي صفة فاضلة يتوقف عليها كسب سائر الفضائل، وعدمها يؤدي بالعبد إلى مساوئ الأخلاق والرذائل.
للقناعة نتائج حميدة أشار إليها المعصومون عليهم السلام في أحاديثهم، نذكر منها ما يأتي. قال الإمام علي عليه السلام: طلبت الغنى فما وجدت إلا بالقناعة، عليكم بالقناعة تستغنوا. كما قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: من رضي عن الله تعالى بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل. وقال عليه السلام أيضا: لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان، إما متعبد يريد أجر الآخرة، أو كريم يتنزه من لئام الناس. إذن لا حيلة لابن آدم سوى أن يتخذ القناعة منهجا في معيشته، وإلا ستلتهمه نيران الحرص وتقضي عليه. وقد شكى رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام أنه يطلب فيصيب ولا يقنع، وتنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منه، وقال له: علمني شيئا أنتفع به. فقال له الإمام عليه السلام: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. وسبيل كسب القناعة والرضا بالنصيب عينه لنا الإمام الصادق عليه السلام في قوله: انظر إلى من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة، فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك.
كما أن الله تعالى منح الإنسان الحق ببذل أمواله فيما يحتاج إليه واستثمار نعم الطبيعة، ففي الوقت ذاته كلفه بواجبات في هذا المضمار وألزمه بأداء حقوق الآخرين كالخمس والزكاة والحق المعلوم.
الإذعان لهذا التكليف من شأنه تقليص مستوى الفقر في المجتمع، وللفقراء والمساكين مكانة هامة في المنهج الصحيح لبذل الأموال حسب التعاليم الإسلامية. وطبق الاصطلاح الديني، فإن الفقير هو الذي لا يملك الكفاف في معيشته، والفقراء في المجتمع على قسمين هما: الذين لا يتمكنون من استيفاء حقوقهم في المجتمع مهما بذلوا من جهود بسبب عجزهم عن العمل، كالمعاقين والطاعنين في السن والأطفال القُصّر والمرضى، والذين يتمكنون من العمل لكن دخلهم لا يضاهي حاجاتهم المادية ولا يتمكنون من بلوغ درجة الكفاف، حيث إن لهاتين الفئتين حقاً في أموال الأثرياء وبيت المال، الأمر الذي أكده القرآن الكريم وكثير من الأحاديث الشريفة. فقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويقول العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية: هذه الآية تبين خاصة سيرة المتقين في جنب الناس، وهي إيتاء السائل والمحروم وتخصيص حق السائل والمحروم بأنه في أموالهم، مع أنه لو ثبت فإنما يثبت في كل مال، دليل على أن المراد أنهم يرون بصفاء فطرتهم أن في أموالهم حقا، فيعملون بما يعملون نشرا للرحمة وإيثارا للحسنة. روي عن الإمام علي عليه السلام قوله: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع غني، والله تعالى جده سائلهم عن ذلك. وهذا الحديث يثبت أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة تسد حاجتهم.
يمكن استيفاء حقوق الفقراء من أموال الأغنياء بعدة طرق، منها
قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الزكاة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الحق المعلوم، قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد سأل رجل الإمام علي بن الحسين عليه السلام عن معنى الحق المعلوم في هذه الآية، فقال عليه السلام: الحق المعلوم الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين. فقال الرجل: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال الإمام عليه السلام: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك. فقال له الرجل: فما يصنع به؟ قال عليه السلام: يصل به رحما، ويقري به ضيفا، ويحمل به كلا، أو يصل به أخا له في الله، أو لنائبة تنوبه. فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالاته.
الحق المعلوم هو المال الزائد على الخمس والزكاة، إذ يجب على صاحب المال أن يساعد الفقراء بحسب استطاعته.
هناك ملاحظة تجدر الإشارة إليها في هذا الإطار، وهي أن حق الفقراء في أموال الأغنياء لا يسوغ لهم انتزاعه بأنفسهم، لأن هذا الأمر يؤدي إلى اضطرابات وأعمال شغب. لذلك فإن المسؤول عن تحصيل هذا المال وتقسيمه بين الفقراء إما أصحاب الأموال أنفسهم أو الولي الفقيه الذي يتولى مقاليد الحكم.